السلام عليكم ورحمة الله. أيها المشاهدون الكرام، أرحب بكم في ميلاد حلقة جديدة من برنامج ميلاد، وأرحب أيضا بضيفي الدكتور سلمان العودة. مرحبا دكتور.
أرحب بك وبالأخوة والأخوات جميعا، مساكم الله بالخير.
حلقتنا اليوم عنوانها تعافي، وكنا نتحدث يعني عن قضية الإدمان، وكنا الإدمان عموما، إدمان المخدرات والتدخين والخمر. اليوم نتحدث عن التعافي، كيف يكون التعافي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا هنا أستعير قصة أو مثال جميل. السيارة حينما تسير في الطريق ويريد الإنسان أن يتوقف، هو محتاج إلى أن يقوم بفعلين معا، الفعل الأول التوقف عن ضخ البنزين، والفعل الثاني هو ضغط الكوابح أو ما يسمى بالفرامل من أجل أن يحدث التوقف. إذن عادة هناك الحاجة إلى أمرين معا من حيث الجملة. الأمر الأول إذا افترض وجود ورم في الجسم، هو معالج هذا الورم وملاحقته ومطاردته. الأمر الثاني هو تقوية مناعة الجسم وقدرته على المقاومة. أحيانا أشبه المتعاطي أو المدمن بالسيارة التي يضخ فيها البنزين، يعني القائد تجده يضغط على البنزين من أجل المزيد من السرعة، ويضغط على الفرامل من أجل التهدئة. فنتيجة لذلك يكون هناك خلل، ارتباك، صوت مرتفع. أعتقد أنه دائما المدمن هو مشطور، يشعر بالانشطار
ما بين
الإحساس بالضمير وتأنيب الضمير، وما بين الإحساس بالدافع القهري الذي يحمله على فعل هذا الشيء. كلما استطاع الإنسان أن يكون أكثر توافقا في أجهزته وقواه وطاقاته ما بين العقل والقلب والروح والبدن، كلما كانت مسيرة الإنسان أفضل، وكلما كانت سعادته حتى في الدنيا أتم.
قبل هذا في خطوة الوقاية، هذه الحديث عن العلاج وطريقة العلاج وتأنيب الضمير، لكن قبل ذلك الوقاية، هناك طرق ووسائل للوقاية من الدخول في الإدمان أصلا.
وذلك يقولون درهم وقاية خير من قنطار علاج، لأن الوقاية معناه حماية الإنسان من الوقوع في هذه الأشياء. الإنسان بعدما يقع هو محتاج إلى أحيانا جهد كبير وطاقة من أجل الخلاص، لكن كون الإنسان حذرا منذ البداية، بمعنى أنه لا يستجيب لنوازع الرغبة في الاطلاع أو الاستكشاف أو التجربة أو المجاملة للآخرين أو أي سبب من شأنه أن يجعل الإنسان يريد أن يأخذ السهم الأولى أو الكأس الأولى، فلا شك أنه الوقاية هي مطلب. ومع ذلك التاريخ حتى عند الإنسان البدائي أثبت كيف كان هذا الإنسان يتعاطى قدرا من المخدرات بسبب تأثير الخوف من المستقبل أو تحصيل القوة أو البحث عن سعادة موهومة، كما يثبت أن إنسان الحضارة الحديثة في أعلى مجالاتها، وحتى أولئك الناس البارزون لما تتحدث عن المدمنين، هنا لن تتحدث فقط عن الفقراء في الأحياء الشعبية، وإنما ستتحدث عن مشاهير هوليوود ومشاهير بوليوود ومشاهير الاقتصاد ومشاهير الشاشة ومشاهير السياسة والرجال والنساء على حد سواء. أن هناك من يقع ضحية هذه الأشياء، ومهما نتحدث عن الإدمان وعن معالجة الإدمان، سيظل هناك أعداد كبيرة من الناس هي ضحية هذا الأمر.
دكتور، يغلب على معالجات القضية هذه الجانب الوعظي أكثر من الجانب العملي والوسائل العملية الحقيقية. الوعظ له دور ولا هو قضية هامشية ما لها أي صحيح. يعني وليس في المخدرات وإنما في مختلف القضايا التي يحصل فيها الإدمان.
صحيح، أعتقد أنه فيما يتعلق بالوعظ له دور كبير جدا. الوعظ هو مخاطبة للعقول ومخاطبة للقلوب. الله سبحانه وتعالى قال: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني دعوة إلى الخشوع. الوعظ هنا تحريك للقلوب، هو تذكير بالله سبحانه وتعالى. الوعظ هو تفعيل للقضايا التي يؤمن بها الإنسان، قضية الإيمان بالله وأن الله رقيب مطلع عليه، قضية الإيمان بالموت والرجوع إلى الله وأنه إليه المصير، قضية الإيمان بالحساب والآخرة والكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قضية الإيمان بالجنة والنار وأن ذلك المصير. تفعيل هذه المعاني التي يؤمن بها الإنسان من خلال الخطبة والكلمة والكتاب والمطوية والمنشور والوسائل المختلفة، أعتقد أنه يعني جزء من العلاج لا بد منه. وتبين أن هناك أناس كثيرون أقلعوا وتابوا ليس بسبب أي مؤثرات أخرى أكثر من قضية الوعظ، خاصة حينما تجد أن بعض هؤلاء المبتلين بالإدمان هو أصلا عنده قدر من الإيمان. يعني أنا أعرف واحد مدمن، لم أكن أعرف أنه مدمن لأنه أول من يأتي إلى المسجد، يعني شاب كان، ويعني قد أعفى شعره ويحافظ على السنان. فحتى أنا لما عرفت من أقاربها أنه مبتلى بهذه القصة كانت بالنسبة لي يعني فجيعة. معناه هذا الإنسان في ظروف معينة وقع، إمكانية تفعيل القيم السابقة عنده، هذا معنى جيد. لكنني أريد أن أقول شيئا آخر، أن كثيرا من الكلام العام الذي يقال، بل حتى دعنا نقول فيما يتعلق بالفتاوى، هي أيضا ذات أهمية كبيرة في جعل الكثير من الناس يرتدعون ويتركون، لأنهم يعرفون أن هذا الأمر حرام. ونحن نتذكر على سبيل المثال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تركوا الخمر، يعني لما كان جزءا من حياتهم وشخصيتهم ووجودهم ومجالسهم وأنسهم. فهنا التدرج طبعا، ثم قول الله سبحانه وتعالى فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا، وأراقوها حتى يعني في شوارع المدينة. وكان الإنسان الذي في فمه جرعة الخمر لا يقول هالنوب وتوبة، وإنما كان يريقها ويتخلص منها، وتابوا إلى الله توبة نصوحة، حتى لم تبقى الخمر موجودة إلا عند أفراد قلائل، مثل ما نجد مثلا من وحشي قاتل حمزة أنه كان يعني ظل يتعاطاها حتى آخر عمره، أبو محجن الثقفي، كانت محدودة جدا. أما جماهير المؤمنين فقد تخلصوا منها بدافع التقوى وبدافع الفتوى والخوف من الله سبحانه وتعالى. إنما يجب أن نراعي أن جماهير الناس الذين يقعوا في مثل هالقضايا هذه لن يكفي معهم مجرد الكلام، الكلام الذي لا يستحضر دوافعهم وظروفهم وأسباب وقوعهم والتحولات والآثار والمراحل التي قطعوها والأسباب المعينة والمساعدة التي من شأنها أن تنتشلهم في الجوانب الصحية النفسية العقلية البدنية السلوكية الإحلال العادات. إذن هناك يعني مجموعة كبيرة جدا من الناس، ولذلك ربما يتكلم الإنسان ويوبخ ويتوعد ويهدد، ومع ذلك هذا الإنسان المدمن يسمع الكلام ويشعر بأن هناك سياطا تلهبه، إنما إذا رجع وجد نفس الظروف التي يعيش فيها فوقع في الإدمان مرة أخرى.
هل هناك حلول عملية بعيدا عن الوعظ، وسائل عملية أو حلول عملية ممكن يقضي بها الإنسان على الإدمان؟
أكيد، يعني ما في شك أن هناك حلول عملية كثيرة، لكنني يعني أريد أن أقول يعني أنه فيما يتعلق بالحلول العملية، أن هذه الحلول يجب أن تستحضر كل الظروف المحيطة بهذا الإنسان. يعني مثلا على سبيل المثال السبب، إذا عرف السبب بطل العجب. لماذا هذا الإنسان مدمن؟ قد يكون هذا الإنسان مدمن بسبب الأصدقاء. إذن هنا الحل العملي هو أنه لابد من تغيير البيئة أو المناخ، والبحث عن الأصدقاء الذين يساعدون الإنسان أو يحفزونه إلى التغيير وإلى الفعل وإلى الإقناع. قد يكون هذا الإنسان مدمنا بسبب حالات من الفشل والإخفاق في حياته، فيحتاج هنا أن يكون في المجتمع من حوله من يساعده أو يقدم له النموذج أو يساعده على الحل، يعني يكون لديه مشروع معين، ويحصل أن لا يكون منفردا بهذا المشروع، لأنه ربما يبدأ بهذا المشروع على نية يكون إنقاذا له، فيفشل المشروع فيكون الأمر يعني زاد الطين بلة بالنسبة لهذا الإنسان. فيما يتعلق إذن بالقضية الحلول العملية، هي بحاجة إلى أن تستحضر واقع هذا الإنسان. لما نتكلم مثلا عن قضية عدم وجود الخلوة عند الإنسان، صحيح أنه الإنسان أحيانا لما يكون بحضرة الناس ربما يتجنب هذه الأشياء، لكن من هو الإنسان في الدنيا الذي لا يمكن أن يوجد عنده خلوة تطول أو تقصر، خاصة أنه يعني لما يكون يريد ذلك، حتى لو كان مسافرا مع قرابته أو مع زوجته أو يعني داخل الأسرة
سيجد وقت يخلو فيه، يعني
سيجد وقت يخلو فيه حتى داخل المنزل. كذلك يعني قضايا يعني الإخفاقات والمشاكل، من هو ما هو البيت الذي لا يمكن أن يوجد فيه مشاكل أو حالات إحباط أو يأس؟ إذن لما نتحدث عن الدعم والإسناد، أنا مرة قلت هالكلام هذا وقال لي كلام واحد أنا فكرت وجدته معقولا جدا، أنه أنت تتكلم عن الحاجة إلى أن يدعمه من حوله. طيب إذا كان الناس كل واحد منهم مشغولا بنفسه وعنده مشكلة مع ذاته، المجتمع يكون أحيانا غير مترابط ولا معنيا بالشخص هذا ولا مهموما به، فهنا هذا الإنسان كيف أنى له أن يحصل على الحالة التي يتخلص فيها من الإدمان بسبب أن من حوله قد ساعدوه أو وقفوا ضده؟ مسألة التغيير، من الحلول العملية التغيير. كثير من الناس ربما أنهم يعني ليس لديهم قناعة بالتغيير. لماذا؟ لأنهم يشعرون أن الكلام الذي أقوله أنا أو يقوله الخطيب مثلا أو حتى الواعظ أو من هو في دورة تدريبية لمجموعة من الناس أن هذا يقول يسوق لهم كلاما ويعطيهم حديثا جميلا وعبارات رائعة، ولكنه لا يعيش المشكلة التي يعانونها ولا يعاني الألم الذي يجدونه، وبالتالي فهو بعيد عن ملامسة ظروفهم. يعني
الاعتراف بالحل، الاعتراف بالمشكلة، أليس هو جزء رئيسي من الحل؟
قطعا قطعا. يعني بعض المصابين لا يريد الخلاص مثلا، يعني أذكر مرة واحد قلت وقال خليها على الله، يعني ليس ما عندي إلا هذه القضية. ليش؟ لأنه أحيانا يجد نفسه في شبكة من المعاناة. يعني هذا الإنسان مثلا صار عنده مثلا 4-5 سنوات حالة إدمان، هذا الإنسان ربما محروم من العمل، يعيش حالة من البطالة، فشل في دراسته مثلا، ربما يكون يتيما أو في حالة انفصال بين الأبوين. فهذا الإنسان لم يجد خلال فترة طويلة أي انعاش سلبي إيجابي أو حديث أو إقناع أو، ولذلك ربما أنه اعتبر أنه يقضي حياته في مثل هذه الظروف. فتجد أنه الأمر المطلوب أن يكون، أو هو ربما يكون أول خطوات الحل، أن يكون الشخص المصاب لديه رغبة في الإقلاع، بمعنى أن عنده اعتراف أن لديه مشكلة معينة، بخلاف من يعتقد أنه هذا مثلا أمر جزئي أو عابر في حياته أو غير مؤثر. بعضهم يعتقد هذا دون أن يدرك أنه مؤثر تأثير غير ملموس أو أنه يتطور مع الوقت. وبعض الناس قد يكون عنده إدراك أنه يعيش حالة معينة لكن ليس لديه رغبة في الخلاص. ولذلك أعتقد أن فكرة زرع الشوق إلى الخلاص والرغبة في الانتقال، وكون الإنسان يشجع على أنه يتصور أشخاص آخرين ربما كانوا في مثل حاله، يعني واحد كان يدخن 60 سيجارة في اليوم واستطاع أن يتخلص منها. أحدهم مثلا لما حدثه الطبيب وكان يدخن بينما الطبيب يتكلم معه، رمى بالسجارة وقال للطبيب هذه آخر سجارة أشربها، وفعلا قال وفعل.
الرغبة في تحسين حال الأسرة، يعني أحيانا المدمن ينظر إلى أسرته فيجدها أسرة مفككة ويجد أبناء تأذى وزوجته يعني متضايقة من هذا الشيء، وحال الأسرة أصبح حال تعيس جدا. هذا أيضا قد يكون جزء من الحل ودافع للحل.
أكيد، يعني الأسرة ذات تأثير كبير حتى قبل المدرسة وداخل المجتمع. الأسرة هي المحضن الصغير، هي المجتمع الصغير، ولذلك لا يمكن أن تجد مدمنا إلا وهو إما أن يكون إدمانه بسبب تأثير الأسرة، أو أن إدمانه ينعكس على الأسرة ويؤثر عليها بشكل أو بآخر، يؤثر من الناحية الأخلاقية، من الناحية الاقتصادية، حتى من الناحية الأسرية. فلذلك هناك ترابط عضوي ما بين المدمن وما بين أسرته. إذا كانت الأسرة هنا دافعا للإدمان، معناه أن هذا المدمن يحتاج إلى أن ينقل من هذه الأسرة. أنا أجد أنه في كثير من المجتمعات الغربية، يعني ودعنا نقول للأسف، أن عندهم برامج ومشاريع. يعني هناك مثلا جمعية مشهورة في العالم وفي الولايات المتحدة اسمها جمعية أظن مدمنون مجهولون، لها عبارة، لها نوادي ومقرات ولها تنظيم معين من شأنه أن يجعل هؤلاء الناس يأتون المدمن المجهول حتى لا يعرف من هو، ويحضر مثلا يسهر مع مجموعة من الناس الذين ربما كانوا ضحايا إدمان أو تخلصوا من الإدمان، أو قد يكونون أحيانا خبراء في المجتمع يريدون أن يخلصوا هؤلاء من الإدمان. فنتيجة لذلك يحصل حالة خلاص. يعني المتشائمون قدروا أن الذين يتعافون بسبب هذه الجمعيات يزيدون على 20%، وبعض الإحصائيات تقول أنهم أكثر من ذلك.
جميل.
أيضا حتى في النت، يعني هناك مواقع صحة التعبير وأماكن مخصصة لمعالجة المدمنين. لما نتكلم مثلا عن مدمني التقنية، مدمني الإنترنت أو مدمني التشاتينج أو المحادثات أو الماسنجر أو حتى مثلا تويتر وفيسبوك وغيرها من الوسائل اللي أصبحت اليوم مؤثرة بشكل كبير جدا على الكثير من أبنائنا وبناتنا، بحيث أنهم أصبحت هذه القضية يعني تؤثر في سلوكهم، ليس فقط أنه يقضي ساعات مع التقنية، لا، وإنما الطريقة والمحتوى الذي يشتغل عليه. تجد مثلا أنه قد يكون هذا المحتوى محتوى فاسد، محتوى فيه علاقات محرمة، فيه تعاطي، فيه استعراض جسدي، فيه كلام، فيه إثارة للغرائز، فيه يعني الكثير من يعني زراعة المعاني المردولة فضلا عن استخدام التقنية بشكل سيء ومسرف. يعني هناك أيضا مواقع حتى في النت ذاتها تساعد الناس على الخلاص من مثل هذه الوسائل. هنا علينا أن نتخيل أن الإدمان ليس محصورا على قضية إدمان كما نسمع لأول مرة، إدمان مخدرات مثلا أو حتى إدمان التدخين. هنا إدمان هذه الأجهزة وهذه الوسائل، إدمان الاتصال، رسائل الجوال أو المكالمات أو إدمان يعني كثير من العادات السيئة بين الشباب وبين البنات مع التطور التقني اليوم. يعني المشاهدات التلفزيونية مثلا، مع أنهم يقولون أن إدمان التلفزيون اليوم أصبح أقل خطورة بالنسبة لإدمان الأجهزة الذكية وما يتعلق بها، لكن مع ذلك في شباب كثيرون يحدثونني أن معاناتهم هي مثلا أنهم قد يشاهدون مثلا قنوات، قد تكون قنوات يعني ممكن عبر عنها الإباحية، لأن قنوات رقص فيه فساد وإيحاءات جنسية، كشف للجسد، استعراض بطريقة معينة، اختيار الجميلات من العالم أو عن طريق مثلا عروض الأزياء، أو حتى قد تكون قنوات أبعد من ذلك، قنوات يعني فساد ذريع ويعني ممارسات يعني منحلة. وخلال ذلك يعني الواحد منهم قد يعني يحاول أن يحصل على متعة عابرة. إذن هناك يعني كم هائل جدا من الإدمان. أستطيع معه أن أقول ربما لا أبالغ إذا قلت أن الكثير إن لم يكن الأكثر من شبابنا وبناتنا لا أحد منهم إلا وعنده حالة إدمان. قد تكون هذه الحالة حالة صعبة ومستعصية وخطيرة وقد تصل إلى إدمان الفاحشة، أو قد تكون حالة محدودة مثلا من نظرة عابرة أو من مكالمة أو من رسالة أو ما أشبه ذلك، يعني فمقل ومستكثر.
يعني صحيفة الجارديان نشرت دراسة في فبراير الماضي بأن إدمان تويتر أصبح أصعب، أو الخلاص من إدمان تويتر أصبح أصعب من الخلاص من التدخين. فكرة التعويض في معالجة الإدمان، بمعنى أن كلما فعلت عادة سيئة أرجع أو أعمل بمقابلها عادة حسنة.
جميل. أي يعني التعويض اولا هو منهج قراني، وانا هنا اقول انه يعني مثل ما ذكرنا قبل في قصه السياره مثلا والكابح، هنا الانسان عليه ان يعالج الادمان من خلال تسليط الاشعه على هذا الورم لاستئصاله وازالته. لكن قد ينجح اليوم او ينجح غدا، وهبنا هب ان نقول انه ربما نجح في تخفيف الادمان لكنه لم ينجح في ازالته في الكليه. هناك الكفه الاخرى، ترجيح الكفة الأخرى، وهذا ربما يعتبر هو علاج في الواقع لكنه علاج غير مباشر. بمعنى مثلا قلت لأحد الشباب الذين كان يشتكون مثلا من ذلك، قلت له عوض بشكل منتظم، أنه والله مثلا كلما صرفت 100 ريال في حرام اصرف مثلها أو حتى ضعفها في إطعام فقير أو مسكين أو محتاج أو تعاهد بعض الأسر. كلما قضيت ساعة على عمل لا يحل أيا كان هذا العمل، عليك أن تقوم بقضاء ساعة أخرى في استغفار، في صلاة، في ذكر، في بكاء بين يدي الله عز وجل، في قراءة قرآن، وبالذات الاستغفار لأنه هو المناسب لهذا الذنب. يعني بألوان الاستغفار، منها سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، أو حتى رب اغفر لي رب اغفر لي، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هنا يعني أنماط النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر بها، أبو بكر الصديق، فكيف بنا نحن الخطائين؟ وذلك أيضا علمنا الله سبحانه وتعالى اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هنا التوبة والتطهر، التوبة من الذنب، لأنه ما من أحد إلا ويحتاج إلى التوبة والطهارة، التي هي ليست فقط طهارة البدن وإنما طهارة الروح وطهارة العقل وطهارة القلب وطهارة النفس، فضلا عن طهارة البدن التي هي أيضا مدرج إلى التوبة. أيضا الدعاء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. يعني هنا مسألة تحبيب الإيمان، أن يحب الإنسان الإيمان، ومن محبة الإيمان حبة الطاعات، وأن يكره المعصية وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أيضا الله سبحانه وتعالى قال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وقال إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. مثلا إنسان سافر إلى معصية وقطع طريق، هنا عليه أن يسافر إلى طاعة، يسافر إلى بلد آخر في إغاثة، في عمل خير، في بناء مسجد، في حفر بئر، يسافر إلى مكة مثلا لعمرة، يسافر لإغاثة ملهوف، يسافر لإطعام مسكين، يسافر لمساعدة اللاجئين من المسلمين في مكان معين، يسافر لبر والديه أو لصلة رحمه، يسافر لزوجه مع الزوجة التي ربما يعني عانت الكثير مثلا، الأطفال الذين يعيشون بعيدا عن أبائهم، أيضا مما هو قربة وزلفة إلى الله أن يكون هناك حالة من السفر فيها تطيب لخواطرهم، وهذا مما يحب الله تعالى ويرضى. إذن هنا قصة ذات ضرورة كبيرة جدا أن نشير إليها في عملية علاج التعاطي، هي قضية التعويض، وأن الإنسان يسعى إلى أن يضع في الكفة الأخرى الشيء الكثير، لأنه ربما مع كثرة الأعمال الصالحة يضعف الإدمان أو يزول.
أحيانا يترك الإنسان العمل الصالح لأنه مدمن، فهنا تصبح مشكلة الإدمان مشكلة مضاعفة، بمعنى أنه لأنه أدمن على الخمر فيترك الصلاة، أو لأنه أدمن على المخدرات فيترك الصيام، لأنه يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى لن يقبل منه الخمر، لن يقبل منه الصلاة ولا يقبل منه الصيام لأنه أصبح مدمن. هل هذه الفكرة صحيحة؟
ليست صحيحة. يعني أولا الحديث، بعضهم يحتجون بالحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود أنه من شرب الخمرة لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا الحديث هو محمول على قضية عدم القبول. هذا لا يعني عدم تعلق الصلاة بذمته، لأنه مطالب بالصلاة، وإنما قد يحمل على أنه لا تضاعف له صلاته، أو يحمل على وجه من الوجوه، وإلا فصلاته مطلوبة وهي واجبة عليه وفي ذمته، وتبرأ ذمته بأدائها ما دام أداها وهو صاحي، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. إذن لا يصلي وهو في حالة السكر، أما إذا صحى فإنه يجب عليه أن يصلي، وأداء لهذا الواجب يؤجر عليه عند الله سبحانه وتعالى، فيحمل عدم القبول هذا على ضرب من الضروب، يعني من جنس ما ذكرنا، يعني أنه مثلا لا يكتب له مضاعفة الصلاة أو ما أشبه ذلك من المعاني، لكن لا يعني أنه لا يؤديها. إذن عملية الفعل أن الإنسان يعني يفعل العمل الخير، بالعكس هذا إذا ترك الإنسان الخير بسبب أنه مدمن هنا ارتكب جرما أعظم، وهو أنه مثلا ترك الصلاة أعظم من شرب الخمر، وأيضا اليأس من رحمة الله عز وجل هذا ذنبه عظيم، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولهذا يجب على الإنسان أنه يعني، وهذا أنا أعتبره من أخطر ما يكون في حالات الإدمان وغيرها، وخاصة أن المدمن ربما يتكرر من هذا الفعل مرات كثيرة جدا، وفي كل مرة ربما يخفق، فنتيجة لذلك يصبح عنده حالة يأس، تتلبسه حالة يأس، فيقول يعني ما في فائدة، بينما ليش ما في فائدة؟ يعني على الأقل أنه ربما الله تعالى يقبل توبتك، ربما يعينك بهذا الفعل الطيب، ربما يكون هذا الفعل يقاوم الذنوب والمعاصي الأخرى التي عندك.
طيب عندنا مقطع فيديو نشوفه ونرجع إن شاء الله. عطني المقطع الفيديو.
يا كثر ما أسمع الأذان لكني دائما أقول أكمل بعد الصلاة.
نفائس، المشروع القيمي لتعزيز العبادات.
جميل، هذا من الإعلام الديني بوزارة الأوقاف بالكويت، ومشروع نفائس أيضا
خير، يعني
فكرة جميل ممتازة، يعني خاصة أن هذه الألعاب الإلكترونية أيضا صنفت على أنها من الإدمان.
أحيانا يكون في إدمان كما نلحظ في هذا المشهد التمثيلي، هو نوع من الإدمان المستغرق في أحيان كثيرة. مشروع الإخوان هنا أو هذا التوعية جميلة ورائعة، ورابط بالحديث الذي كنا نديره في قضية أنه والله هنا الصلاة تكسر الإدمان، الاستجابة لنداء الله سبحانه وتعالى، يعني نداء المؤذن هنا، يعني هذه دعوة إلى التيقظ. وبالمناسبة يعني عندكم في الكويت أيضا مشروع بشائر الخير للشيخ عبد الحميد البلالي، يعني مشروع جميل ورائع في احتواء المدمنين ومعالجة الحالات، ويعني هي تعتبر تجربة جميلة. والواقع أنه مثل هذه التجربة أقول يجب أن يوجد، ليس في كل بلد، في كل مدينة، بل يجب أن يوجد العديد من البرامج والمشاريع الجماعية، الفرق التطوعية التي مهمتها استنقاذ أولئك الناس، معالجة للأفراد وللأسر وللصغار. هنا نقطة أخرى أيضا أذكرها بالمناسبة وهي عملية الدراسات. يعني المخدرات يعني لها إحصائيات مرعبة ومذهلة. طيب السؤال، في كل بلاد العالم تجد إحصائيات واضحة ودراسات أيضا، ليس فقط إحصائيات وإنما دراسات عن الأسباب والظروف، تأثير الأسرة، تأثير الأصدقاء، تأثير وسائل الإعلام، تأثير الفضاء، تأثير الانفصال العائلي. بينما في مجتمعاتنا العربية والخليجية على وجه الخصوص يندر أن تجد مثل هذه البرامج. والواقع أني أذكر مركز في مدينة الرس في القصيم للشيخ يشرف عليه الشيخ إبراهيم الصديق الدكتور إبراهيم الدويش، اسمه مركز رؤية. حقيقة أعجبني هذا المركز في تخصصه في العديد من دراسات، ليس فقط في شأن المخدرات وإنما في كثير من القضايا الاجتماعية المتعلقة بالتعليم أو بالإعلام أو بالتنمية الاجتماعية أو بالتربية أو بالكثير من المشكلات، وإعداد دراسات وأحيانا تبني دراسات أو طباعة رسائل ماجستير ورسائل دكتوراه. أعتقد أنه هذا يشكل جزءا من الوعي، التوعية للأفراد العاديين، التوعية للعلماء والدعاة، التوعية حتى للمسؤول في مثل هالقضايا.
طيب قضية الزمن، الزمن كلما طالت يعني فترة الإدمان أصبح هذا يعني ترسخت العادة وصار الحل صعب. فالزمن يعني عامل مهم وعامل صعب في نفس الوقت في قضية الإدمان.
هو الزمن محايد، عنصر محايد، ولكن لاحظ أنه مع الوقت الإنسان إذا ظل مدمنا فإن الإدمان هنا مثل الشجرة، كلما طال عليها الزمن بسقت جذورها، بسقت أغصانها في السماء وضربت جذورها في التربة، فيصبح اقتلاعها صعبا مع الوقت. فهنا يصبح الزمن ضد الإنسان المدمن. لكن من وجه آخر إذا كان الإنسان يقاوم أو يسعى في الخلاص ربما الزمن يساعده أحيانا، لأنه ربما يتجاوز مرحلة معينة. أحيانا لما يتجاوز الإنسان 40 من عمره، وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده وإن الفتى بعد السفاهة
يحلم،
فهنا الإنسان إذا تجاوز مثلا في العمر وصل إلى مرحلة معينة بدأ يحس بالحاجة، بدأ يشعر بالمسؤولية. أحيانا بعض الناس إذا جاءه إذا تزوج مثلا بعد الزواج يشعر بمسؤولية، يستحي من عيون زوجته، يستحي أن يخونها وهو يريد منها أن تكون هي أيضا أمينة. إذا جاءه الأولاد ربما لما يعني ينظر في عيون أطفاله يشعر بالعار، يشعر بالخجل، يشعر بالندم. لما يتجاوز كما قلنا مرحلة 40 حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، تبعا لذلك أحيانا يصب عنده نوع من الضعف، القوة تضعف، لأن الشباب ربما كما العرب أحيانا يقولون الشباب شعبة من الجنون. هذا ليس عذرا للشاب أن يقع في الإدمان، لأن أخطر وأسوأ ما يكون أن يدمن الشاب في تلك المرحلة فيصعب عليه الخلاص أو يقضي بقية عمره في هذا الشبك أو الشرك. ولكن مع ذلك الأخطر من ذلك لما يكون الإنسان تجاوز هذه المرحلة بعد 40، هنا الكثير من قواه تضعف، سمعه وبصره ورغبته الشهوانية، يشعر أنه أقرب إلى الله وأقرب إلى الموت. ولذلك الزمن في حالات معينة قد يكون عاملا مساعدا. زد على ذلك أنه الزمن أحيانا كما يقال والليالي من الزمان حبالة مثقلات يلدن كل عجيب. يعني الزمن ممكن يجي للإنسان بحادث سيارة أو موت صديق أو مرض صديق أو قريب، مما يجعل الإنسان يشعر بصدمة يعني يحمل ذلك على الإفاقة. قد يتعرض هو لمشكلة بسبب الإدمان الذي عنده. يعني ممكن إنسان يقود السيارة وهو مخمور أو شرب كحول مثلا أو حتى وهو يستخدم الجوال، وهذه قضية لها نسبة كبيرة صحيح. جدا فيها وتعتبر أثر من أثار الإدمان،
وخصوصا بالفترة الأخيرة بعد ما انتشرت الهواتف الذكية.
بعد انتشار الغريب أنه في العالم الغربي هناك عقوبات شديدة وقاسية على من يتعاطى مثل هذه الأشياء. ولذلك لا تجد، حتى أنا كنت أركب مع عدد من الشباب يعني ما يستخدم الجوال، ولو استخدمه يوقف السيارة يعني يركنها إذا كان هناك حالات ضرورية. بينما عندنا تجد الإنسان يستخدم اليدين معا، وهذا رأيته كثير، يعني يمسك الطارة بركبته ويستخدم يديه، وقد يعتبر هذا قدرا من الشطارة أو الكفاءة. وتجد أنه في مواقع اليوتيوب عديد من شباب يقول لك مثلا يعني تفحيط شباب السعودية أو شباب الكويت أو البلد الفلاني وتصور ويقع فيها ضحايا أحيانا. طب هذه جرائم، تعتبر جرائم يذهب فيها أرواح، ليس فقط روح الشخص نفسه وإنما أرواح بريئة أخرى سواء كانوا معه أو كانوا في الشارع أو كانوا في سيارات أخرى. فاستخدام هذه التقنيات يعتبر أمرا خطيرا. يعني
تكرار الفشل، كثير من الناس يجرب مرة يقلع عن العادة أو عن الإدمان ولكنه يفشل مرة ومرتين حتى ييأس من
يأس. وطبعا الثقافة الشعبية تردد كلمات أو أمثال، والأمثال تعبر عن العادات عندهم وتعبر عن قناعات ربما لا تقبل النقاش. يعني أحيانا يقول لك لما المية تبقى تروب الفاجرة يبقى تتوب كمثال،
يعني أظن مصري المثل،
مثل مصري أي، يعني قصدهم أنه لا يمكن للإنسان الفاجرة أن تتوب. وطبعا هذا الكلام يقال عن الرجال في نفس الشيء، يعني فكرة تركيز أنه لا سبيل إلى الخلاص. هذه الفكرة الخاطئة الخطيرة من أهم المعوقات في سبيل الشفاء والعلاج، لأنها أعطت إيحاء سلبيا للإنسان المصاب أنه ليس هناك فائدة من هذا الموضوع وأن كل محاولاتك سوف تبوء بالفشل. ويعزز هذا الكلام التجارب التي مر بها، ربما هو مر بتجارب لا يفكر هو أنه ربما سبب الفشل في هذه التجارب أنه لم يكن جادا، لم يكرر المحاولة، لم يصنع الظرف المناسب، لأنه بإمكان الإنسان أن يصنع ظرفا مناسبا، أن يقرأ سير أولئك الأبطال مثلا الذين انتصروا على أهوائهم، قووا إراداتهم، تخلصوا مثلا من إدمانهم، أن يصحب أيضا الناس الذين يشجعونه ويساعدونه. هناك مشكلة كبيرة جدا تقع، يعني يقع بسببها نوع من الحنين الذي يجعل الإنسان ربما يتعافى أو يترك التدخين فترة ثم يعود إليه مرة أخرى بسبب الشوق أو اللهفة أو الحنين لهذا الفعل، هو أن الإنسان يركز على الشيء الذي لا يريده، سوف أترك التدخين مثلا، سوف أترك التدخين، هذا ربما يزيد من رغبة الإنسان في التدخين. المفروض أن يركز الإنسان على الشيء الذي يريد أن يفعله. يعني يقولوا في المثل أنه أنت لما تريد أن تسافر وتتصل بالموظف من أجل حجز مثلا تذكرة والحجز في فندق، لما يسألك الموظف أين تريد أن تسافر لا تقول له أنا لا أريد أن أسافر إلى هذا البلد ولا ولا ولا، وتعدد عليها البلاد التي لا تريد أن تسافر إليها، وإنما تقوم بتعداد البلاد التي تريد السفر، تحديد البلد الذي تريد السفر إليه، وتحديد مثلا الرحلة وأشياء من هذا القبيل، تحديد الفندق إذا كنت ستحجز فندقا. إذن على الإنسان أن لا يتحدث مع ذهنه وعقليته في الأشياء التي لا يريد أن يفعلها، وإنما يتحدث في الأشياء التي يريد فعلها، يعني يركز على الأمر الذي يريد أن يفعله. وهنا مثلا سيجد الكثير من الأشياء تشجعه وتحفزه وتساعده على الخلاص من هذا الموضوع.
طيب قضية الخيال، أحيانا الخيال أيضا له أثر في
ملهم
في الإدمان وفي الإقلاع أيضا عن الإدمان.
بالضبط، الخيال ملهم. يعني هو طبعا أنا أشوف أنه حسب خبرتي البسيطة القليل منا من يستخدم الخيال، مع أنه عادة يعني خلقية فطرية. يعني مثلا الإنسان لما يسمع اسم والده تلقائيا يتخيل شكل والده، لما يريد أن يشتري بيت يتخيل صورة هذا البيت مثلا، لما يسمع الكلام حتى عن مثلا غرفة نومه يتخيل هذه الغرفة، لما يتحدث عن فاكهة أو طعام معين يتخيل هذا الشيء الذي سمعه، حتى الأعمى سبحان الله ترى يتخيل. يمكن أن تعرف الشاعر البردوني، شاعر اليمن، عنده بعض التوصيفات وبعض الأمثلة يعني غريبة جدا، تقول كيف استطاع أنه يحصل على هذه الأخيلة مع أنه كثيف لم يرى هذه الأشياء قط. يعني
ولد أعمى؟
أعتقد ولد أعمى، لذلك يعني حتى أمثلته وتشبيهاته فيها غرابة، يعني الإنسان البصير يستغربها، فيها إدهاش. المقصود أنه هنا الخيال ملهب، يعني يذكرون هذا المثل، يقولك أنهم سووا تجربة على ثلاث مجموعات أرادوا لهم أن يقوموا بعمل مباراة رياضية. الفريق الأول تركوه ينزل للمباراة بدون أن يتدرب وبدون أن يتخيل. الفريق الثاني جعلوهم يتدربون بعض الوقت أو يسخنون يعني صح التعبير، وحفزوهم على أن يتخيلوا أنفسهم في المباراة. الفريق الثالث جعلوهم يجلسون على مكان معين لا يتدربون وفي الوقت ذاته حفزوهم على أن يتخيلوا. وجدوا أن الفريق الثالث الذي اقتصر على الخيال هو الفريق الذي نجح وفاز، لأنه تخيل نفسه يفوز. هنا طبعا الخيال إذن يكون محفزا ويكون ملهما. ماذا يتخيل المدمن نفسه؟ إذا كان المدمن مثل ما قلت أنت في الجانب السلبي، المدمن يتخيل نفسه أنه واقع في هذا الإدمان، أو يتخيل صور المدمنين، أو يتخيل الناس الذين ماتوا تحت تأثير الهيروين مثلا أو الكوكايين أو غيره، أو يتخيل أنه وقع مثلا بحادث سيارة بسبب هذا الإدمان. هذا يعتبر خيالا مريضا، خيالا مدمرا، خيالا سلبيا. بينما الخيال الآخر، يعني وهذا طبعا له أمثلة في القرآن الكريم لا يتسع المجال للحديث عنها، لكن كلمة كيف في القرآن دائما هي تحفز الخيال. يعني ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذه دعوة إلى أن يعني الإنسان بطبيعته يتخيل كيف حدث هذا الأمر الذي أخبر الله عنه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. إذن عملية الخيال هنا عملية ملهمة ومحفزة. على الإنسان هنا المبتلى بالإدمان أن يتخيل نفسه وقد تخلص من الإدمان، أن يتخيل نفسه وقد ألف كتابا في كيفية الخلاص، يتخيل نفسه مستشارا يساعد المصابين، يتخيل نفسه أبا
يستحضر صور إيجابية يعني.
بالضبط، أبا مثاليا ناجحا، يتصور نفسه زوجا مخلصا يعيش حالة من الود والحب والوفاء والصفاء والحميمية مع زوجته، يتخيل نفسه داعية، يتخيل نفسه مصلحا، يتخيل نفسه عابدا متطهرا. مثل هذه الخيالات على الإنسان أن يتخيلها ولا يستبعدها، وربما يكون حديثه حتى عنها أمرا جيدا.
طريقة التخلص من الإدمان، هل ترى بأن الأفضل يكون بالتدرج، ولا أن يقطع مباشرة يعني بقرار واحد حاسم يقطع العادة ويقطع الإدمان؟
هو سبحان الله في القرآن الكريم فيه التدرج، يعني في مسألة تحريم الخمر واضح أنه مر بثلاث مراحل كما يذكر أهل التفسير، من قوله تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ثم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهنا في تدرج، ولكن هذا تدرج في التشريع، ولذلك فيما بعد أصبح الحكم واضحا حاسما. فأعتقد أن التدرج هو واحدة من الطرق، وقد تصلح لفئة من الناس. وهناك طريقة أخرى وهي طريقة الحل الحاسم، وهي التي يميل إليها الإنكار، وخاصة في موضوع التدخين، لأنه يقول إن التدرج يعني بدلا مثلا من 10 سجائر يشرب 8 مثلا في هذا اليوم ثم 6، يقول إن هذا التدرج يحفز المخ أنه يصبح يتطلع إلى السجارة بشكل أفضل، فبدلا من أن يصبح يكرهها يصبح يحبها أكثر ويرتقبها أكثر، فيصبح الذهن والعقل يميل إلى انتظار هذه السجارة، وبالتالي كأن إرادة الإنسان أصبحت تحب هذا الأمر الذي تريد الخلاص منه، فلذلك هو يميل وفق قناعة وتجربة هو عايشها شخصيا يعني، وبالتالي ألف هذا الكتاب، إلى أن الحل الأفضل هو أن يعمل الإنسان قطيعة تامة مع السجارة بحيث يتركها. يتحدث هنا عن الأعراض الانسحابية. الأعراض الانسحابية تبقى 21 يوم في الغالب، أكثر أقل، لكن هو يقدر شيء بهذا القبيل. خلال 21 يوم الإنسان يستطيع أن يتخلص 3 أسابيع. هناك طبعا وسائل يعني بدائل كثيرة جدا، الإنسان يستطيع أن يستخدم العديد من البدائل، مع أنه هو لا يرى فكرة البدائل، لأنه يعني قال البدائل معناها أنك توهم نفسك بأن السجارة مهمة وضرورية، ولذلك تحتاج إلى بديل.
فيها رسالة عنها. سلبية
فيها رسالة سلبية. أنا أشوف مثلا مرة يعني قبل فترة، أنا كنت وياك قبل فترة في جدة
صحيح،
فلما كنا في نمشي في الكورنيش شفنا أحد الشباب كان يستخدم الفصفص يعني حب الفصفص، وسألناه يعني على سبيل الدعابة معك فصفص تعطينا أو شيء، قال أنا يعني أتسلى به عن التدخين، وبعضهم يستخدمون علك الألبان. أنا أعتقد أنه هذه أمور قد تختلف من شخص إلى آخر، ولا شك أنه عملية الحزم والحسم هي العملية الأصلية، لأن خاصة إذا الإنسان استطاع أنه يستجمع إرادته ويقويها ويجعل هناك مجموعة مؤثرات يعني، ويحيط نفسه بمن يساعده على ذلك، فأعتقد خاصة في المناسبات الشريفة في الصيام، في المناسبات التي فيها روحانية في الحج، ربما يكون هذا سبب إلى أن الإنسان يقلع.
وممكن يعني يبدأ الإنسان في البداية بين أهله وأولاده، هذا يعني لا يستعمل العادة هذه سواء كان تدخين أو مخدرات أو خمر، أن يعني هذه كخطوة أولية أن يعاهد نفسه ويقرر أن بين أولاده ما يستعمل، أو بين أبناءه أو في البيت داخل البيت ما يستعمل مثل هذه.
ومع الأصدقاء، أنا أعرف كان واحد جار عندي يعني جلس يمكن 20 سنة لم أكن أعرف أنه مدخن، على أنه يأتي إلي ويجلس ونلتقي ونذهب، ولم أشم منه يوما رائحة ولم أره. السبب أنه طبعا هو يريد يحاصر هذه القصة، وهنا فعلا قضية الحصار. أنا أعتبر أحيانا بعض هذه الإدمانات مثل الكسر الذي يكون في زجاج السيارة، إذا تركته تبدد، لكن إذا قمت بوضع يعني دائرة عليه حصرات بحيث لا يتطور يعني. وهذا جانب مهم، إذا لم تستطع أن تقضي على الإدمان على الأقل أن لا تسمح له بأن يتمدد في شخصيتك ويعمل مجموعة شروخ أخرى يعني. هذا جانب مهم، ومن هنا عملية إشغال النفس بالكثير من البرامج والمشاريع والأعمال والقراءات والحوارات والعلاقات والأصدقاء وإلى آخره، هذا من شأنه أن يقضي على مثل هذه الأشياء. فأقول لك أنه مثلا كون الإنسان يحرص على نظافة فمه، يحرص على الطيب، استخدام الطيب، أن لا يشم منه رائحة، أن لا يعرف الناس أنه مدخن، هذا من شأنه أن يحجم هذه القصة.
طيب هل برأيك العملية سهلة، عملية التخلص من الإدمان، ولا تحتاج إلى جهاد يعني؟
هو المؤلف اللي هو ألين كار قال إن العملية سهلة يعني، حتى كيف تتخلص من التدخين بسهولة، لكن لما تقرأ الكتاب تجد إنه هو نفسه قال إنه حاول عدة مرات وفشل وأخيرا نجح. فالعملية عملية يعني سهلة وصعبة في الوقت ذاته. هي سهلة مع وجود الإرادة، سهلة مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وصدق النية والاكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله. سهلة على الإنسان لما يعني يبدأ يبرمج نفسه برمجة إيجابية، يعني هنا البرمجة الإيجابية أنه يتخلص وأنه قادر على ذلك، هنا سيستطيع الخلاص منها. أيضا لما يعلن الإنسان هذا لنفسه، بعضهم يقول تكلم، قل هذا الكلام بلسانك، هذا يتكلمون في البرمجة السلبية، أنك تقول مثلا خلال الأيام الترك اللي هي 21 أو أكثر أنني أريد أن أترك، أنني تركت، أنني تخلصت، أنني سأكون كذا، يعني أن يتواطأ عقلك الباطن مع عقلك الظاهر ويتفقان معا على وجهة واحدة وهي وجهة الخلاص. وهذا معنى جميل، ورأيت أنه أجمل من الدعاء، لأن الدعاء وخاصة إذا سمعه الإنسان، نعم إذا نادى ربه نداء خفية، لكن لا يمنع هذا النداء الخفي أن يكون الإنسان يسمعه يعني. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، يعني يكون الإنسان مثلا في دعائه وتضرعه لربه يدعو الله سبحانه وتعالى على الخلاص، وأن يجعله الله تعالى حيث يحب، وأن يستعمله في طاعته. هذا الدعاء فضلا عن كونه عبادة ويؤجر عليها، إلا أنها أيضا من شأنها أن تجعل الإنسان يحب فعل الخير وترك هذا الشر، ويربي ويوطن نفسه على تجنب هذا الإدمان.
دكتور، ترى أنه تختلف القضية ما بين الرجال والنساء في قضية الإدمان؟ يعني الآن نشاهد ظاهرة أن النساء بدأوا يعني يتعاطون الأرجيلة أو الشيشة
والتدخين. طيب. طبعا
أو التدخين، وفي الغالب أحيانا يعني تجرأ إلى أن يكون في مكان عام يعني.
وهذا طبعا سيء جدا بالنسبة للجميع، ولكن بالنسبة للنساء يعني، يعني ما في من الرائحة، التأثير على الأسنان، ما في من التعبير، هو تعبير سلبي يعني، هو أنا أعتبره رمز أيضا، ليس فقط من جهة الفعل، ولكنه في الغالب هو رمز لمفهوم معين، وإن كان للأمانة هذا يختلف ما بين بلد وآخر، ولكن مع ذلك هو بلا شك أمر سلبي. ولذلك أعتقد أنه يعني هو في حق النساء أولى بالمقاومة والامتناع، ومع أنه طبيا وعلميا يقولون أن قدرة النساء على التخلص أكثر من قدرة الرجال. سبحان الله، لأنه يقول جسم المرأة، طبعا هذا بالنسبة للمخدرات والخمر والكحول، هذه دراسات علمية، أن جسد المرأة يحتوي على كمية مياه أقل، ولذلك حاجته يعني المرأة تحصل حسب كلامهم على المتعة بأقل بكثير مما يحصل عليها الرجل من خلال تعاطي مثل هذه المخدرات أو الكحول أو غيرها، ولذلك قدرتها أيضا على الخلاص وعلى النجاة أكبر يعني.
قضية المكان
يمكن أيضا إحساس المرأة بالمسؤولية أحيانا تجاه مثل هالقضايا هذه، خاصة حينما تكون عندها بيت وأسرة وأولاد.
المكان الذي يمارس الإنسان فيه إدمانه أو يتعاطى فيه الإدمان أظن له أثر أيضا على ترك العادة هذه أو التقليل منها، بمعنى أن هناك أناس عندهم أماكن مخصصة لتعاطي المخدرات، أو إذا أخذنا الشيشة مثلا ما يشرب الشيشة في بيته، وإنما يروح يتعاطاها في المقهى. فمقاطعة هذا المكان أو نسيانه هو أيضا له أثر في الخلاص من هذه العادة.
صحيح. أنا أذكر في بريطانيا الفنادق المطاعم أصدروا تعميم بمنع شرب الشيشة داخل المطاعم والتزم الناس كلهم بهذا، فقط شارع جوار رود وهو شارع يعني يضج بالعرب حاولوا قدر المستطاع أن يحصلوا على استثناء من البلدية، أن يوكلوا من هذا الأمر، وطبعا لم يحصلوا على ذلك، فصاروا يمارسون هذه العادة السيئة على يعني في المطعم لكن في الخارج على جنبات الطريق بشكل أو بآخر. فأعتقد أنه طبعا هنا عندنا مثلا في الخليج عادة ما يكون هناك مطاعم مخصصة أو مقاهي ويتم فيها تعاطي مثل هالأمور، هذا طبعا فيها أحيانا تأثير على الجو على البيئة على الناس الموجودين، وفي الغالب أن البيئة الموجودة التي يتم التعاطي فيها لا تكون بيئة ناضجة ولا رشيدة، والغالب أيضا أنه لا يكون عليها رقابة، فيقع فيها الكثير من الأشياء، يتحول هذا أحيانا إلى أن تكون وسيلة إلى التعاطي والبيع، يكون وسيلة إلى تعارف غير حميد ولا رشيد. ولذلك كان بعض السلف يقول إذا رأيت عند إنسان يعني معصية معلنة فتوقع أن عندها خوات.
دكتور، هل هناك إدمان سلبي وإدمان إيجابي ولا الإدمان كله سلبي؟
هو ما أدري عاد هل نستطيع أن نسميه إدمان، يعني الفعل الطيب ممكن نسميه يعني إدمان مثلا فعل الخير وهو عادة، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه الخير عادة والشر لجاجة، وهذا يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، لكنه من كلام أبو الدرداء وهو واعظ صحابي شهير. فهنا الخير عادة، معناه أنه الخير يمكن للإنسان أن يعود نفسه عليه، يعني تعود الإنسان مثلا الصلوات في اليوم والليلة 40 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الصلوات الخمس وما بين الوتر 11 ركعة وما بين الرواتب 12 ركعة أو 10 ركعات، هذه لما تتحول إلى عادة، لا بمعنى أن الإنسان يصلي وهو غير حاضر الذهن لأنها تحولت إلى عادة، لا، وإنما أن يصبح الإنسان يؤدي هذه الصلوات وهو مرتاح لا يشعر بأنه بحاجة إلى كبير مجاهدة لنفسه في قيام الليل مثلا أو الوتر أو الصلوات، لأنه قد اعتادت نفسه عليها أو ارتاضت إن صح التعبير نفسه عليها وأصبحت جزءا من تكوينه أو من شخصيته. ولذلك سبحان الله يقولون فيما يتعلق بالإدمان السلبي أن الإدمان يكاد أن يكون جزءا من أعضاء الإنسان أو جزءا من شخصيته، يعني إذا تلبسه أصبح جزء من شخصيته لا يستطيع الخلاص منه، خاصة فيما يتعلق بالأجهزة التي تعود عليها الإنسان. يعني شوف مثلا الآن قضية الأجهزة الذكية، تجد الإنسان حتى وهو نائم يضعها عنده ويستخدمها استخدامات كثيرة جدا، وعند الصحو تجد أول ما يصحو يتجه إليها، ولو يعني ممكن ينسى أشياء كثيرة وهو يخرج، لكن من الصعب أو مستبعد جدا أن ينسى الجهاز الجوال أو الجهاز الذكي في جيبه. وهنا إذن يصبح هناك حالة من التلبس، أن تصبح هذه جزء من شخصية الإنسان.
أشكرك دكتور على هذه الحلقة، وشكرا لكم أنتم أيضا على طيب متابعتكم، إلى أن نلتقي بإذن الله في ميلاد جديد، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم.
حياكم الله الأخوة والأخوات كل ليلة إن شاء الله تعالى على حسابي في تويتر ما بين 11:30 و 12:30 بتوقيت مكة المكرمة لمدة ساعة لمناقشة موضوع حلقة اليوم من برنامج ميلاد، وحتى أي موضوعات أخرى تريدون الحوار حولها. Do 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 do.